أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى أبد الآبدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. حياكم الله إخواني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا الدرس الجديد من دروس شرح اللمعة الدمشقية، كتاب المتاجر، الكلام متواصل في جملة المسائل التي عقدها المصنف، وتحديدا في المسألة السابعة. انتهينا بحمد الله من بيان حكم ما لو دفع له عبدا أو عبدين عفوا ليختار منهما عبدا. الآن الكلام في انسحاب هذا الحكم على ما لو دفع له ثلاثة أو أربعة أو عشرة أعبد ليختار منهم عبدا واحدا، فهل الحكم في ذلك تمام الحكم في العبدين؟ قال: وفي انسحابه على الزيادة على اثنين إن قلنا به، يعني في انسحاب الحكم، في انسحاب وجريان هذا الحكم، في الزيادة على اثنين، يعني فيما زاد على اثنين من العبيد، إن قلنا به، يعني إن قلنا بثبوت هذا الحكم في بيع عبد من عبدين. قال: وفي انسحابه في الزيادة على اثنين إن قلنا به في الاثنين وعملنا بالرواية. في هذا الانسحاب تردد، هاي تردد خبر لقوله وفي انسحابه، أو هي مبتدأ صراحة، مبتدأ لقوله وفي انسحابه، يصير في انسحابه جار ومجرور خبر. أخرها لأن نكرة، ولا يجوز الابتداء بالنكرة إلا إذا عمت أو خصت. هسه وجه التردد ما هو؟ هذا يأتي معنا في الصفحتين ثلاثة، يجي وجه التردد. الآن انسحاب الحكم على أكثر من اثنين فيه تردد. التفتوا، وجه التردد منين جاي؟ وجه التردد منين جاي؟ قال: الوجه الأول وهو وجه جريان الحكم، قال: من صدق العبدين في الجملة. شنو صدق العبدين في الجملة؟ يعني الثلاثة مشتملة على العبدين والأربعة مشتملة على العبدين، فإذا صدق دفع العبدين موجود. إذا دفع أربعة أيضا كأنما دفع اثنين ليتخير منهما، واثنين ليتخير منهما، وهكذا. هذا أولا. إذا يصدق على الأربعة العبدين مثل ما تصدق المئة على الألف. أنت عندما تعطي لشخص ألف دينار يسألك سائل: كم أعطيت لهذا الفقير؟ تقول: أعطيته مئة. وتقصد شنو؟ يعني المئة جزء من الألف، لا تقصد بالألف كله المئة. هذا يصير؟ يصير إذا أنت قاصد هذا المعنى، يصير، لأن المئة واقع ضمن الألف، المئة واقع ضمن الألف، فهنا العبدين واقع ضمن الثلاثة والأربعة والخمسة وما شاكل. هذا أولا. الآن الوجه الثاني اللي هو عدم الجريان، عدم الجريان. قال: وعدم ظهور عفوا، هذا يستمر، يعني الوجه الأول هذا كأنما الدليل الثاني على الوجه الأول اللي هو جريان الحكم. قال: وعدم ظهور تأثير الزيادة. يعني شنو إذا صاروا زيادة، يعني شنو ظهر لكم من مانع؟ يعني إذا دفع عبدين حتى يتخير عبد، أو دفع ثلاثة حتى يتخير عبد منهم، هذا العبد الثالث الزائد ما جاي نستظهر أي فرق بين أن يكون المدفوع ثلاثة أو اثنين، يعني هذا الزائد شنو الضير اللي بي؟ شوفوا: وعدم ظهور تأثير الزيادة. وجود العبد الزائد تأثيره شنو يعني؟ ما جاي نستظهر أي تأثير إله، مع كون محل التخيير زائدا على الحق عن الحق. يعني يقولون أصل المسألة هالشكل: هو إلى عبد مفروض المسألة أنه دفع له حقه وزيادة ليتخير بينهما. هسه هذه الزيادة عبد، عبدين، ثلاثة، هو إلى عبد واحد، دفع لاثنين معناه دفع العبد وزيادة عبد، دفع ثلاثة معناه دفع لعبد وزيادة اثنين ويا، غايتها أن العبد لحد الآن غير متعين. فمفروض المسألة أنه دفع له حقه وزيادة ليتخير أيهما هو الحق وأيهما هو الزيادة، فسواء كانت هاي الزيادة واحد أو اثنين أو عشرة، ماكو ضير بالمسألة. هذا وجه القول بجريان الحكم، وأنه ينجر إلى الحكم في الثلاثة والأربعة وما شاكل. الآن وجه عدم الجريان، وجه عدم جريان الحكم وانسحابه على الثلاثة والأربعة. عادة إخواني، عادة إذا عدنا أصول للمذهب وقواعد وإجانا حكم يخالف هذه الأصول والقواعد، العلماء يقولون يقتصر على المنصوص بالخصوص فيما خالف الأصل، كأنما هذا فرض ضابط عندهم، أو يقتصر على المنصوص بالخصوص فيما خالف الأصل، كل شيء مخالف للأصل نقتصر به على مورد النص. أنتوا اللي تفضلتوا به من أن العبدين داخلين في الأربعة في الجملة صحيح، عدم ظهور الزيادة يعني تأثير الزيادة صحيح، أصل المسألة أنه دفع له حقه وزيادة وأن هذه الزيادة قد تكون عبد وقد تكون عشرة، هذا كله صحيح، لكن احنا عندنا مخالفة قواعد بالرواية. الحكم مخالف لقواعد المذهب، ومع مخالفته لقواعد المذهب يجري فيه الاقتصار على المنصوص بالخصوص فيما خالف الأصل، لذلك المانع راح يتمسك بهذا الإجراء. قال: والخروج عن المنصوص المخالف للأصل. المنصوص مخالف للأصل، فالمفروض اقتصر على المنصوص بالخصوص. إذا عبرنا وعدينا الحكم للثلاثة والأربعة خرجنا عن مورد النص، فإن سحبنا الحكم وكانوا ثلاثة. السبعة هذا انتهى، عندكم نقطة راس سطر إذا عدت تشوفون ورا للأصل نقطة، يعني انتهى كلام المانع. المانع يقول أنا ما، أنا عندي قواعد أمشي عليها، من جملة القواعد أنه إذا إجانا حكم مخالف للأصل نقتصر فيه على المنصوص بالخصوص ولا نعد الحكم إلى غيره. الآن يريد يبدي يناقش شنو هي الآثار اللي تترتب على الموضوع. قال: فإن سحبنا الحكم وكانوا ثلاثة، هذا على تقدير الوجه الأول، فأبقى واحد فات ثلث المبيع وارتجع ثلث الثمن، يعني يصير شريك بالاثنين الباقيين ويرجع من البائع، يسترجع من البائع ثلث الثمن، هذا واضح. أربعة هم يسترجع ربع الثمن ويصير شريك في الثلاثة، يصير شريك في الثلاثة مو على نحو المناصفة، لا، في كل عبد من عندهم إلى ربع. إذا أربعة يعني إذا هم ثلاثة أصلا، أبق واحد وبقوا اثنين، يصير كل عبد إلى بي ثلث، ومن الآبق يسترجع ثلث الأموال وهكذا. قال: وارتجع ثلث الثمن إلى آخر ما ذكر التفاصيل كلها اللي تقدمت. ويحتمل بقاء التخيير. زين، احنا قلنا إذا 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 صاروا ثلاثة أو أربعة، قلنا أن الحكم شنو؟ أنه يسترجع مثلا بالثلاثة يسترجع ثلث الثمن ويصير شريك في العبدين. يجي واحد يسأل سؤال يقول: زين هم العبدين اللي بقوا مو هم يقدر يتخير بيناتهم؟ يعني احنا افتهمنا أبقى واحد، زين ذول الباقين ليش ما يتخير بيناتهم؟ التخيير موجود، لذلك قال: قال ويحتمل بقاء التخيير. إذا بقوا اثنين ثلاثة لا زالت إمكانية التخيير قائمة، بينما في الحكم الأول اللي مذكور بالرواية هم عبدين دفعهم إلى حتى يتخير، أبقى واحد منهما بقي واحد، التخيير مع الواحد لا يتصور، هو واحد شي تخير بعد بينه وبين منه؟ ماكو. هذا أحد الفوارق إخواني فيما لو زاد الأمر عن اثنين. قال ويحتمل بقاء التخيير وعدم فوات شيء، عدم فوات شيء، سواء حكمنا بضمان الآبق أم لا. لماذا؟ لبقاء محل التخيير الزائد عن الحق. شوفوا الشارح وين يريد يوصل. يقول هو أصلا من دفع للعبيد، يعني افترضوا دفع لثلاث عبيد يريد يتخير حقه من عندهم، أبقى واحد، ما عندنا مانع أن المشتري ضامن، التفتوا، ضامن لشيء من هذا العبد الآبق، ما عندنا مشكلة إذا قلنا بضمانه ضامن، إنما كلامنا في حق ضمان التالف شيء واستيفاء حق شيء آخر. فإذا هو دفع لثلاثة وأبقى واحد هو ضامن للآبق، بقوا اثنين، اثنين خليه يتخير حقه من عندهم، ليش منع من 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 اختيار حقه؟ نضمن العبد الآبق ونقول له اختار حقك من الباقي، يعني إجراءين عندنا، مو هناك إجراء واحد اللي هو شنو يضمن من الآبق ويصير شريك بالباقي بعد، هو إجراء واحد. يقول هنا لا، نضمن على جهة ونبقي الحكم كأنما على أصله، يرجع يتخير من جديد بين الباقي. لذلك قال ويحتمل بقاء التخيير وعدم فوات شيء، ما فات شيء، كأن المعاملة كأن الدفع للتخيير الآن بدأ من بعد إباق الآبق، فخليه يرجع يتخير مرة ثانية، سواء حكمنا بضمان الآبق أم لا. ليش يحتمل بقاء التخيير؟ قال لبقاء محل التخيير. محل التخيير شنو؟ أن يكون لدينا فردان فأكثر، لأن التخيير أقل ما يتصور فيه فردان يتخير بين أحدهم، بينهما حتى يطلع واحد. قال لبقاء محل التخيير اللي هو شنو؟ الزائد عن الحق. هو إلى حق عبد، والآن عند عبد وعبد إضافي زائد عن الحق، إذن يقدر يتخير بيناته، يقدر يتخير بيناته. وكذا لو كان المبيع غير عبد كأمة. هسه الكلام بعد أنه يعني صحيح نقتصر على المنصوص بالخصوص، ولكن لا خصوصية للعبد، لا خصوصية للعبد. فلو كانت الفارة أمة، اللي أبقت هي أمة، الحكم كذاك. يعني لو كان مشتري أمة من عدة إماء ودفع الاثنين حتى يتخير، الحكم هو الحكم. قال فدفع إليه أمتين أو إماء وقطع في الدروس بثبوت الحكم هنا. هنا وين؟ في أمة من أمتين أو من إماء، أو من إماء زين، بل في انسحاب الحكم. هذا الترقي، ترى احنا كان كلامنا عن بيع الحيوان وخصوصا عن العبيد، فلو ظلت الدابة نفس الحكم، دابة وظلت نفس الحكم، انسرقت نفس الحكم، ثم هل نقدر نعمم الحكم ونطلع من إطار بيع الحيوان إلى بيع المبيع مطلقا؟ هو هذا الترقي هنا. قال بل في انسحاب الحكم عن أي عين كانت، أي عين كانت، فهل يجري فيها، هل يجري فيها الحكم المذكور بالرواية أم يجري فيها التردد؟ يقول التردد جاري في كل عين، في كل عين. قال بل في انسحاب الحكم، الحكم بالتردد، يعني هل نجري الرواية في كل مبيعين؟ مثلا في الإماء نجريه، اللي قال يقتصر على المنصوص بالخصوص فيما خالف الأصل قال ما نجري في الإماء، واللي قال لا خصوصية للعبد قال نجريه. زين في أي مبيع كان نفس العملية نفس التردد، وجهون أنه لا نجريه، وإنما نقتصر على المنصوص بالخصوص. في قضية العبيد، في قضية عبد من عبدين حصلت حادثة، الإمام أنطى حكم خاص بها، فنقتصر على هذا المورد وما نعمم لكل مبيع. فلو دفع لثلاث كتب مثلا أو كتابين حتى يتخير كتابة من عندهم، مثلا افترضوا واحد لونه أحمر واحد لونه أخضر، تلف واحد من عندهم نفس الكتاب وتلف واحد، انسرق زين مثلا، سرق من إيده لقفه واحد وفربي، نفس الحكم هم كأنه دفع له عبدا من عبدين أم لا؟ وهل هنالك فرق بين ما لو دفع له ليختار كتابا من كتابين أو كتابا من مجموعة كتب؟ نفس الكلام إخواني يجري تردد. البعض قال يعني، أو خلينا نقول وجه يقول نجري وجه يقول لا نجري، الرواية مختصة في هذا المورد، ما نعبر إلى أي مورد آخر. قال: بل في انسحاب الحكم في أي عين كانت كثوب وكتاب إذا دفع إليه منه اثنين أو أكثر التردد. يعني بل التردد في انسحاب الحكم في أي عين كانت، ممكن أن يقال بالجواز لكذا وكذا، وممكن أن يقال بعدم الجواز يعني بعدم انسحاب الحكم وجريانه أيضا لمخالفة الأصل. من المشاركة فيما يظن كونه علة الحكم. شنو هي علة الحكم إخواني؟ علة الحكم هو أن هذا المشتري إلى حق، والحق منحصر في كتاب من كتابين أو ثوب من ثوبين، فشنو فرق عن عبد من عبدين؟ بالنتيجة علة الحكم واحدة، انحصار حق المشتري، فلا بد أن يتخير بينهما. دفعهم إلى ليتخير تلف أحدهما، فبالتالي يصير شريك بالتالف وشريك بالباقي، ويرتجع بالثمن بالنسبة. مثلا إذا دفع له ثوبين وتلف واحد، يصير نصف عليه من التالف ونصف عليه منين، أو عفوا هيك نقول يسترجع نصف الثمن من البائع، والنصف الثاني بالثوب الثاني يصير شريك بي، يصير شريك بي، ثلاثة يصير ثلث إله، وهكذا يعني ثلث الثمن إله وثلثين من الثوبين الباقيات يصير شريك بهن. هذا كله إخواني التفتوا، هذا كله إذا قلنا أن علة الحكم انحصار حق المشتري في عبد من عبدين، يعني في هذين العبدين فقط، وأن المسألة ليست مسألة كلي في الذمة، وإلا سبق للشارح أن ناقش أنه هذا كلي في الذمة، شلون تحولوا إلى محصور في عبدين. قال: التردد من المشاركة فيما ظن كونه علة للحكم. يقول من يقول فيما ظن؟ يعني يريد يقول هاي العلة غير منصوصة، لكن قد يظن أنها شنو؟ علة الحكم، انحصار حق المشتري في العبدين، قد يظن أنه علة الحكم وقد لا يكون هو علة الحكم. قال: فيما ظن كونه علة الحكم وبطلان القياس. إذن اللي قال، أو إذا نريد نقول بالجواز، إذا نريد نقول بالجواز وجه الجواز شنو؟ نقول ذن مشتركات بعلة واحدة، المشتري إلى حق والحق منحصر في أحد فردين، فينجر الحكم بعد على الثياب أو على الكتب، وكذلك ينجر الحكم فيما لو كانت ثلاث ثياب أو أربع ثياب أو ثلاث كتب أو أربع كتب، بالنتيجة كلها شنو؟ إلى حق محصور بهذه الأفراد، يأخذ حقه، يتخير ويأخذ حقه. هذا الوجه بجريان الحكم وانسحابه. أما الوجه في عدم جريانه، أنه هذا قياس، إحنا عندنا قاعدة تقول أنه كل ما خالف الناس، عفوا الأصول، يقتصر فيه بالخصوص، بل على المنصوص بالخصوص، يقتصر فيه على المنصوص بالخصوص. شنو تناولت الرواية؟ نقتصر على هذا الموضوع منعبو، وإلا يصير قياس. هذا حتى نعرف شنو القياس. قال: وبطلان القياس. إن ذولا متمسكين اللي يقولون بالبطلان، دليلهم واحد، الاقتصار على المنصوص بالخصوص فيما خالف الأصل. أي تعدية للحكم هاي قياس، أنت تقيس شيء على شيء، والحكم وارد في حادثة خاصة، ما يصير تقيس عليها بقية الأمور. قال: التفتوا الآن، هسه يلا راح ينطينا رأيه بالتردد. هو قال في الانسحاب تردد قبل صفحتين، زين أنت شنو رأيك؟ قال: والذي ينبغي القطع هنا، يعني ينبغي القطع به هنا، هذا الكلام للشارح، والذي ينبغي القطع هنا بعدم الانسحاب لأنه قياس محض لا نقول به. أنت تجي تقول لي هاي علة الحكم، أولا هذا مو ثابت هاي علة الحكم، ثانيا إحنا قعدنا قواعد، قاعدة من القواعد أن القياس باطل ومحرم، قاعدة من القواعد أن كل ما خالف الأصل يقتصر فيه على المنصوص بالخصوص، فأنت شلون تريدني أصدق أنه هاي علة الحكم وهذا أمر غير ثابت، وأعمل بالقياس والقياس محرم، وأعدي، التفتوا، أعدي الحكم إلى غير المنصوص، والقاعدة تمنع من تعدية الحكم إلى غير المنصوص لأن الحكم مخالف للأصل، مخالف للقواعد. انتهى هذا الموضوع. زين، احنا تحدثنا اخواني في مسألة اباق العبد. زين، اذا هلك العبد، يعني دفع لعبدين حتى يتخير بيناتهم، هم واحد من عندهم ضربته سيارة مات بين ايديه، طلقة اجت ومات، وقع ومات، شنو الحكم؟ هم نفس الشيء يعني؟ فينزل الهلاك منزلة الاباق يعني ام لا؟ قال: ولو هلك أحد العبدين ففي انسحاب الحكم الوجهان، الوجهين يجر، التردد نفسي تيجر تارتين، نقول الهلاك حال حال الإباقة، بالنتيجة هو يضمن نصف العبد والنصف الثاني يصير شريك بي، وتارتين نقول لا، هذا قياس والقياس باطل ونقتصر على المنصوص بالخصوص إلى آخره. قال: ولو هلك أحد العبدين ففي انسحاب الحكم الوجهان، وجهي التردد يعني اللي تقدم من ويانا، من هذا هسه دليل الجواز، دليل انجرار الحكم وجواز إجراء الحكم في هذا المورد، من أن تنزيل الإباق منزلة التلف يقتضي الحكم مع التلف بطريق أولى بقياس الأولوية. شنو جاي يقولون؟ التفتوا إلى استدلال دولة، شايفين بالقرآن الكريم المرابين من رادوا يثبتون حلية الربا ويقولون الربا حلال، ايش قالوا؟ ما قالوا انما الربا مثل البيع، قالوا انما البيع مثل الربا، يعني جعلوا الربا هو الاصل ونقيس عليه البيع حتى نشوف البيع يصح او لا يصح، انما البيع مثل الربا. ليش مترددين؟ كأنما ترددنا بالبيع، كأنما المشكل عندنا البيع، إنما البيع مثل الربا. شنو الفرق بيناتي؟ يابا أنا مو مشكلتي بالبيع، مشكلتي في الربا، الربا مثل البيع لو مو مثله. هو شي يقول لي يابا البيع مثل الربا. ذولا إجوا استدلوا استدلال، إش قالوا؟ قالوا هو الآبق ليش يضمنه؟ الآبق ليش يضمن بي يعني؟ لأن الآبق منزل منزلة التالف، التالف يعني الهالك، التالف يعني اللي لا رجع إليه، تلف المبيع يعني انتهاء، بينما الآبق ممكن نأثر عليه لو ما ممكن، ممكن، مع ذلك نزلنا منزلة التالف وضمننا المشتري وضمننا البائع، ضمننا المشتري وضمننا البائع، يعني وقع جزء على البائع وجزء على المشتري. فالإباق منزل منزلة التلف، وكان هذا حكمه، بالتالي حكم التلف من باب أولى أن يكون هو كذلك، لأنه إذا كان هذا حكم الفرع فمن باب أولى يكون هذا حكم الأصل. الإباق فرع التلف، يعني الإباق مقيس على التلف، منزل منزلة التلف، فالمفروض الحكم أول ما يثبت إلمن للأصل للتلف. بعد ذلك نقول يا بترى الإباق مثل التلف، فثبتوا له هذا الحكم هالشكل. قال من أن تنزيل الإباق منزلة التلفي يقتضي الحكم مع التلف بطريق أولى، بطريق أولى. ومن ضعفه بتنجيز التنصيف من غير رجاء لعود التخيير. التفتوا لي إلى هذا الدليل المانع من انجرار الحكم. قالوا يا به احنا هناك بالإباق ايش حكمنا؟ حكمنا ان المشتري يضمن نصف المبيع ويصير شريك في النصف الاخر، يعني النصف الآبق يضمنه ويصير شريك في العبد الاخر بنسبة النصف. ثم بعد ذلك التفتوا، هذا الحكم طبعا هذا الحكم متزلزل. ليش متزلزل؟ يعني مو ثابت، لأنه أكو احتمالية باكر عقبه يعثرون على العبد، وإذا عثروا على العبد يرجع شنو؟ يرجع مرة ثانية للتخير، المشتري يرجع مرة ثانية يتخير بينهما. تذكرون هذا الحكم تقدموا يعني. بينما هنا عدنا بالتلاف ما عدنا حكم متزلزل، الحكم راح يصير ثابت ومنجز، بس يموت واحد بعد انحصر حقه بالواحد الثاني، ماكو رجاء عود للتخيير حتى نقول هذه المسألة نفس ذيك المسألة. ذيك المسألة بيها الضمان متزلزل، قد يثبت وقد لا يثبت. إذا عثرنا على العبد ما راح يثبت الضمان، بالعكس راح يسترجع الأموال، يرجع مثلا هو دفعوا لعبد يعني عبدين حتى يتخير وأبق واحد، قلنا يسترجع نصف أمواله منين؟ من البائع، ويصير شريك بالنصف الثاني، يصير شريك بالنصف الثاني. خب إذا عثروا على العبد ايش راح يسوي؟ ينطي نصف الأموال يرجعها للبائع ويرجع يتخير بين العبدين. هنا هيك فرض ما عندنا، ما ممكن هيك فرض ما عدنا، فكيف نقيس هذه المسألة على تلك؟ لذلك قالوا ومن ضعفه، يعني ضعف انجرار الحكم بتنجيز التنصيف، تنصيف يعني ضمان نصف الآبق والشراكة في العبد الباقي هم نصف بالنصف، هذا التنصيف بعد منجز صار، يعني مو حل وقتي على ما نشوف مصير العبد الآبق، فإن عثرنا عليه فبها، وإلا التنصيف حاصل ونستمر عليه إلى أن حتى لو نموت. ولا إحنا مثلا لو بعد 30 سنة لزمنا الآبق هم نرجع للتخير، هم نرجع للتخير. بلي. قال ومن ضعفه بتنجيز التنصيف من غير رجاء لعود التخير. إذا تلف أحد العبدين بعد ما نترجى أنه شنو؟ أنه ترجع مسألة التخير باكر عقبه، ماكو. بخلاف الإباق التنصيف به معلق، نرجو أن يرجع العبد الآبق أو نعثر عليه فيزول التنصيف وأرجع أنا أتخير وأخذ العبد اللي هو حق إلي. والأقوى عدم اللحاق، لا تلحق هذه المسألة بتلك. هذا كله على تقدير العمل بالرواية إخواني، نظرا إلى انجبار ضعفها بما زعموه من الشهرة. الشهرة إخواني مثل ما تعلمون إما أن تكون شهرة روائية، وهي أن تكون الرواية متكررة في كتب الحديث بأن يكون مثلا الكافي رواها، التهذيب رواها، الفقيه، الصدوق إلى آخره، هذه نعبر عنها شهرة روائية، وهي التي تقع بين علماء الحديث، بين رواة الحديث. أو عندنا شهرة فتوائية إخوان، وهو أن تكون الرواية غير مشهورة ولكن العمل بها شنو؟ مشهور. الأخذ بها والإفتاء بها شنو؟ مشهور، يعني رواها كتاب واحد والرواية ضعيفة، ضعيفة سند، مع ذلك المشهور عمل بها، مشهور الأصحاب عمل بها. هذه نعبر عنها شهرة فتوائية، يقول لك منجبرة بعمل الأصحاب، منجبرة بعمل الأصحاب. أحيانا الرواية تجمع بين الشهرتين، يقول الرواية مشهورة مثلا، رواية مشهورة مشهورة وعليها العمل، أو شهرة عملية وشهرة روائية. بلي، الشهرة اللي يتحدث عنها الشارح يا شهرة، الشهرة الفتوائية، الشهرة الفتوائية. إذن إخواني من نقول الشهرة جابرة وكاسرة نقصد يا شهرة، نقصد الشهرة الفتوائية. المحققين أشكلوا على الشارح، قالوا له عمي هاي الرواية شهرتها مو بس فتوائية، شهرتها روائية، وإذا صارت شهرتها روائية صار العمل بها قوي. إذا كل المحدثين يروها، ملا أحمد النراقي قدس الله سره، أقرأ لكم حاشيته عندكم في صفحة 455 كتاب الجواهر الفخرية، أقرأ حاشيته بالنسبة للأخوة اللي ما عندهم الجواهر. يقول الشيخ النراقي، يقول لا يخفى عليك أن مرادهم باشتهار الرواية تكررها في الأصول وشهرتها بين المحدثين لا بين الفقهاء. إذا بين الفقهاء تصير شهرة فتوائية، إذا بين المحدثين شهرة روائية، وهذه الرواية من هذا القبيل، ولذلك رواها المشايخ الثلاثة، يعني الصدوق والكليني والطوسي، بلي الذين عليهم مدار نقل الأخبار والآثار، ومع ذلك فقد رواها الصدوق عن ابن أبي عمير، وابن عمير ابن أبي عمير شبيه، أجمعت العصابة على تصحيح ما ورد عنه، مع أنه مراسيل، يسموه مراسيل ابن عمير، مع ذلك يعملون بها. قال وهو ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه، يعني كل ما صح عنه، يعني كل ما ثبت عنه يصححونه العلماء، بس اثبت لي أنه هاي الرواية لابن عمير العلماء يأخذوها، فكل ما صح وثبت أنه لابن عمير هذا نأخذ به وإن كان مرسلا. قال إذن أولا قال الشهرة مو شهرة فتوائية، مو شهرة فتوائية حتى أنت تشكل عليهم وتقول زعموه، زعم ماكو، زعموه يعني كأنما دعوة ادعاء. قال لا، أولا هاي عندنا شهرة روائية، الشهرة الروائية قوية أقوى من الشهرة الفتوائية. بل قال ومخالفتها للأصول الشرعية غير قادحة. ليش؟ إما لأن تلك الأصول غير مستندة إلى دليل صالح. قلت منو قال لك كل الأصول اللي عندنا هي أصول مسلمة؟ حم بعضها يحتاج إلى أدلة. ثانيا لو فرضنا أن تلك الأصول مسلمة، أصول عامة ممكن تخصصها الرواية، ما من عام إلا وخص. قال أو لكونها مخصصة، يعني كون الرواية مخصصة لتلك الأصول في المادة المخصوصة. بما نتخالف أنت شو تقول؟ وين مخالفة؟ يا قاعدة للقياس ماكو قياس مثلا، المن مخالفة، مخالفة مثلا يعني وين تخالف بالضمان، نقول هاي مخصصة للضمان. وين عندك مشكلة في إجراء إجراء الرواية؟ وين عندك مشكلة؟ شنو عموم عندك تقول هاي مخالفة إليه؟ شنو قاعدة عندك تقول هاي مخالفة إليها؟ احنا نقول لك هاي مخصصة لتلك القاعدة، مخصصة لذلك العموم. فرق واضح عندكم إخواني؟ إذا صارت شهرة روائية معناه العلماء كلهم دينقلون الرواية، معناه الرواية إلها أصل، ما رواها عالم واحد، اثنين الصدوق رواها عن ابن أبي عمير، وابن عمير مراسيله صححتها العصابة يعني أصحاب يعني أصحابنا يعني علماؤنا صححوا ما صح عن ابن عمير، فيعامل معاملة الصحيح. يعني الرواية الآن المفروض تعامل معاملة الصحيح، وكتب ثلاثة روتها، فصارت شهرة روائية، صارت شهرة روائية. النوب يجيك عمل الأصحاب شهرة فتوائية، وين قال العد؟ وين تقول زعموه من الشهرة؟ وين الزعم؟ الواقع أنها مشتهرة، عملا وفتوى مشتهر، هم المعصوم أفتى بها وصدرت من عنده، هم العمل عليها. عموما هذا اللي ردت أبين بارك الله فيكم هنا في المورد عندما قال نظرا إلى انجبار ضعفها بما زعموه من الشهرة. قال ليش تقول زعموه من الشهرة؟ الشهرة واقعا موجودة، واقعا موجودة، أو مو موجودة بس فتوى حتى نقول مثلا جابرة أو كاسرة، لا موجودة حتى روائيا الرواية مشتهرة. قال والذي أراه من هسه الحكي للشارح منع الشهرة في ذلك، وإنما حكم الشيخ بهذه يعني بهذه الرواية ونظائرها على قاعدته. الشيخ إخواني عند قاعدة في أن الرواية تقبل ممن لا يكذب وإن لم يكن عادلا ولا موثقا، يعني حتى وإن كان فاسقا. وبعبارة أخرى إخواني الشيخ من قواعده أصلا عند خلاف ويا السادة العلماء في العدل الذي تقبل روايته. من هو العدل الذي تقبل روايته؟ عند بهذا اختلاف جذري عن الفقهاء. عند الشيخ الطوسي العدل هو الذي لا يكذب، اللي احنا نعبر عنه الثقة، بينما عند علمائنا العدل هو ذلك الذي انطبقت عليه ضابطة العدالة المذكورة في كتب الفقه. ما هي العدالة في كتب الفقهاء؟ الاستقامة على جادة الشريعة المقدسة بفعل الواجبات وترك المحرمات. فأساسا عند خلل أو خلينا نقول عند خلاف مع السادة العلماء في من يعتمد على روايته ويؤخذ بها أساسا. عموما فالشارح كأنما يريد يقدح من هالباب هذا، يريد يقول أن الشيخ خالف في من يعتمد عليه في الرواية، فقد يكون الشخص يعني موثقة أو مو عدل خلي نقول، ومع ذلك يعتبره عدلا، فاعتمد على كل من لا يكذب، قبول رواية من لا يكذب، فعند العدالة بهذا المعنى. على كل حال قال وإنما حكم الشيخ بهذه يعني بهذه الرواية ونظائرها يعني من الروايات الضعيفة على قاعدته. والشهرة اللي تذكروها وتدعوها وتزعمونها، والشهرة بين أتباعه خاصة اللي هم يسموهم جماعة المقلدة، ما عندنا شهرة يقول الرواية مو مشهورة بالمذهب، وإنما الرعي اللي تلا الشيخ الطوسي تلامذته اشتهرت الفتوى والعمل بيناتهم بها تبعا للشيخ، لأنهم تقريبا آراء الشيخ كلها تناقلوها وعملوا بها كما أشرنا إليه في غيرها من الروايات. والذي يناسب الأصل، هسه يلا راح يبدأ رأيه فيما هو مناسب للأصل وفيما ينبغي أو يجب الحكم به في هذه المسألة. أنا بودي نترك هاي بعد والذي يناسب الأصل واستعراضه لرأيه، طبعا يريد بمناسبة الأصل يعني ما يناسب قواعد المذهب أصول المذهب في مثل هكذا مسألة. أكيد أكو عندنا أصول نرجع إلها، يعني عندنا ثوابت عندنا قواعد نرجع إلها في مثل هذه المسائل، فما هو حكم مثل هذه المسألة وفقا لقواعد المذهب و أصوله؟ هذا إن شاء الله سبحانه وتعالى نتبينه ونتحققه في الدرس اللاحق. الآن نكتفي بهذا المقدار. أستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، معجل فرجهم.